بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نعود إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل جلاله، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله جل جلاله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تأملوا هنا كيف ربطت هذه الآية بينما تقدم ذكره من ذكر الرسالات الماضية أو ذكر بعض الرسل الماضين، لما ذكر الله تعالى في الآيات المتقدمة بعض أنبياء بني إسرائيل، وإلى أن ذكر داود عليه الصلاة والسلام وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ومملكة داود ثم ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام في زمانهما بلغت دولة بني إسرائيل أشدها في الملك والقوة، ثم ختم بخاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وإنك لمن المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقص علينا مثل هذه القصص، هذا ما يمكن أن يكون إلا بوحي من الله تعالى، وهو لم يقرأ كتابا من قبل. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. فقال بعدها: تلك الرسل. وقف هذه الوقفة في الإيمان بالرسل. لماذا؟ أن الإخوة كما تعرفون مر معنا سورة البقرة هي سورة إيمان واستسلام ودعوة إلى دين الإسلام، وتقدم ذكر الإيمان بالرسل الماضين، يعني هذا مر معنا: قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وآخر البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فمن أكبر مقاصد السورة كما مر معنا دعوة بني إسرائيل لدين الإسلام، ودعوتهم أن يتركوا التعصب لرسلهم. يقول اليهود: نحن أتباع موسى فلا نؤمن بنبي يأتي بعده، وهكذا النصارى الذين غلوا في عيسى. فالله تعالى يبين أن التفضيل بين هؤلاء الرسل لا يستدعي أن تتعصب لواحد منهم وتكفر بآخر، لا، تلك الرسل. ممكن أن تكون هذه الآية مبتدأ وخبر، تلك الرسل، تلك إشارة إلى ما تقدم من ذكر أنباء الرسل، تلك الرسل. ثم الله تعالى يذكر أول ما ذكر هنا، تأمل، فضلنا بعضهم على بعض. فالله أعلم المغزى من ذكر التفضيل بين الرسل في هذا السياق في سورة البقرة، هذا لدعوة بني إسرائيل من اليهود والنصارى إلى ترك التعصب وترك التكذيب بترك تعصب لأنبيائهم والتكذيب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فبعضهم أفضل من بعض، وهذا لا يعني يجعل الواحد يعني يتبع رسولا ويترك رسولا، لا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. تأمل إذن، خص من هؤلاء الرسل الذين فضلهم الله تعالى من؟ قال منهم من كلم الله، وحصل هذا لثلاثة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من؟ موسى عليه الصلاة والسلام هو كليم الرحمن، اشتهر بهذا، ولهذا فسر بعض المفسرين هذه الآية بموسى، قال منهم من كلم الله، يعني موسى عليه الصلاة والسلام. وأيضا من؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج كلمه الله تعالى. وأيضا آدم عليه الصلاة والسلام، هذا واضح، آدم عليه الصلاة والسلام عندما كان في الجنة، وهذا شرف عظيم. تأمل كيف قدمه الله هنا، لما ذكر التفضيل قال منهم من كلم الله، الله أكبر. يعني هذا الإخوة شيء يعني أمر عظيم جدا، لأن الكلام عند أهل السنة كلام حقيقي من الله تعالى بحرف وصوت، أن موسى عليه الصلاة والسلام سمع كلام الله، صوت الله، يسمع صوت الله، شيء عظيم، الله أكبر. إنسان الإخوة مهما فكر في هذا ما يطيق هذا العقل، فأمر عظيم، منهم من كلم الله، فهذا هذه رفعة عظيمة الإخوة، منهم من كلم الله. وتأمل يعني جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله تعالى بالأمر في السماء، يعني إذا تكلم الله بالوحي في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله ينفذهم ذلك، يعني يبلغ منهم كل مبلغ في قلوبهم ونفوسهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم، زال الفزع والخوف وزالت الهيبة عن قلوبهم، قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، الله أكبر. فهذا نعيم عظيم، وهذه من الجلالة، من الكرامة العظيمة. ونسأل الله تعالى أن يقربنا إليه في الجنة في الفردوس الأعلى، ونسمع كلامه جل وعلا. قال منهم من كلم الله، ثم قد يعني يخطر ببالك أن هذا منتهى التفضيل، منهم من كلم الله، منتهى التفضيل والتقريب. قال لا، ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات، ممكن تكون أفضل من هذه الدرجة أيضا، ورفع بعضهم درجات. وهذا يعني طبعا هنا تم لما كان السياق مع الرسل ما قال رفع بعضهم فوق بعض درجات، وإنما قال ورفع بعضهم درجات. قال البقاعي أسقط الفوقية هنا إكراما للرسل، بخلاف لما يذكر الناس يقول ورفع بعضكم فوق بعض درجات، لكن الرسل قال ورفع بعضهم درجات. فطبعا هنا يعني ورفع بعضهم درجات، درجات عالية، طبعا ابن كثير رحمه الله تعالى قال يكون المراد بهذا لما ذكر كليم الرحمن موسى ثم قال ورفع بعضهم درجات لابد أن يكونوا أرفع من موسى، فإذا قال ورفع بعضهم درجات يعني أولي العزم من الرسل، طبعا منهم موسى عليه الصلاة والسلام، فقال ورفع بعضهم درجات يعني هؤلاء الخمسة من أولي العزم من الرسل هم أفضل الرسل. وهم من أولي العزم من الرسل؟ نوح عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وموسى عليه الصلاة والسلام، وعيسى عليه الصلاة والسلام، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورفع بعضهم درجات. وإن كان بعض المفسرين قال الظاهر أنه أراد بهذه الآية نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن هو المفضل عليهم، قال ورفع بعضهم درجات. قالوا طيب ليش ما صرح باسمه كما صرح بعيسى مثلا بعد ذلك، أو كما ذكر الصفة المشهورة لموسى قال منهم من كلم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم بهذا الكلام، فكأنه هذا من باب هضم النفس والتواضع، قال ورفع بعضهم درجات. كما سئل الحطيئة هذا شاعر، سئل من أشعر الناس، فذكر زهيرا والنابغة، ثم قال ولو شئت لذكرت الثالث، يعني نفسه لكن أبهم نفسه، قال ورفع بعضهم درجات، وهذا محتمل بل يعني ظاهر أيضا من السياق. ثم أيضا الإجمال فيه تفخيم، الشيء المجمل المبهم فيه تفخيم، فهذا من إعلاء قدره صلى الله عليه وسلم، ورفع بعضهم درجات. الله أكبر. ورفع بعضهم درجات، ثم خص عيسى عليه الصلاة والسلام أيضا. تأمل السورة جاءت كما عرفنا لدعوة، يعني من أبرز مقاصد سورة البقرة كما مر معنا في الجزء الأول آيات طويلة في دعوة بني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، آيات طويلة استغرقت الجزء الأول، يعني أكثر من نصف الجزء الأول كلها في دعوة بني إسرائيل، فناسب أن يذكر أعظم نبيين من أنبياء بني إسرائيل موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فقال منهم من كلم الله، الله هو الفاعل هنا، هو الذي كلم هؤلاء الرسل، ورفع بعضهم درجات، جاء هذا متوسطا، ثم ذكر آخر أنبياء بني إسرائيل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وآتينا عيسى ابن مريم البينات. تأمل كيف نسبه إلى أمه، وهذا في رد على النصارى الذين غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، قالوا هو ابن الله، قالوا هو الله، قالوا ثالث ثلاثة، قال عيسى ابن مريم، وأتينا عيسى ابن مريم البينات، وهذا فيه رد على اليهود الذين كذبوا بعيسى، وأتينا عيسى ابن مريم البينات، الآيات الواضحات، كما هو معلوم كان يحيي الموتى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، آيات بينات. وقال وأيدناه بروح القدس، وأيدناه تأييد تقوية، وأيدناه بروح القدس، من هو روح القدس؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا من إضافة يعني الموصوف إلى صفته، يعني هو الروح وأضاف هذا الموصوف إلى صفته روح القدس، يعني الروح المطهرة المقدسة، وأيدناه بروح القدس. يسمى جبريل روحا، لماذا؟ لماذا الله تعالى يسمي جبريل روحا؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ونقول وأيدناه بروح القدس، لأن جبريل ما وظيفته؟ ينزل ماذا؟ ينزل الروح على الأنبياء، الروح يعني الوحي، الوحي هو الروح الحقيقية للناس، الله تعالى سمى القرآن ماذا؟ روحا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالروح الحقيقية يعني التي بها الحياة الحقيقية والسعادة التامة للبشر بالوحي، بالقرآن، بالسنة، هذه حياة القلوب الأرواح الإخوة. فيسمي الله تعالى القرآن روحا، ويسمي الملك الذي ينزل هذا القرآن وهذا الوحي على الرسل روحا أيضا، حتى تعلم أن حياتك الحقيقية بالقرآن والسنة بالوحي. قال وأيدناه بروح القدس، روح القدس المقدسة يعني المطهرة، كما يقال القدس هو السطل الذي يوضع فيه الماء للتطهر، والأرض المقدسة المطهرة المباركة، كذلك جبريل عليه الصلاة والسلام وأيدناه بروح القدس. إنما قد يقول قائل طيب الله أيد كل الرسل بروح القدس، لماذا خص عيسى عليه الصلاة والسلام بهذا؟ كأن يعني تأييد عيسى عليه الصلاة والسلام واقتران جبريل بعيسى عليه الصلاة والسلام لعله كان يعني من أكثر ما يكون مع عيسى عليه الصلاة والسلام. طبعا إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان جبريل دائما ينزل عليه ويجالسه، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام له اختصاص به، لأن أصلا أصل ولادة عيسى من مريم جاء جبريل عليه الصلاة والسلام بالروح التي خلقها الله، روح عيسى المخلوق التي خلقها الله نزل بها من؟ جبريل عليه الصلاة والسلام، أخذ هذه الروح ونفخ في درع مريم فحملت بهذه الروح. فله اختصاص كبير بعيسى، يعني أصل يعني تكون عيسى كان بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام عندما حمل هذه الروح التي خلقها الله وأوصلها إلى مريم، هذا كله بأمر الله. ثم أيدناه بروح القدس، فيعني عيسى عليه الصلاة والسلام كما يذكر بعضهم أيضا من الحكم في هذا، أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان من أزهد الناس، أزهد الأنبياء، ويعني كان بعيدا عن الملك، وكان مشهورا بزهده ومواعظه وترقيق لقلوب أتباعه من الحواريين والناس، فكان يعني قريبا من عالم الملكوت الأعلى، من الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فلما كان يعني من صفاته يعني اللازمة له مثل هذه الصفات، ناسب أن يقترن به جبريل عليه الصلاة والسلام ويذكر الله تعالى تأييده له. قالوا وأيدناه بروح القدس، والله أعلم. إذن هنا الله تعالى ذكر كما نرى تفضيل الرسل بعضهم على بعض، وذكر يعني خص بالذكر أنبياء بني إسرائيل، فعرفنا أن من أكبر المقاصد في هذا دعوة اليهود والنصارى إلى ترك التعصب لأنبيائهم والإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله فضل بعض الرسل على بعض. ولا يعني هذا حصول شيء من التحاسد، نبينا أفضل من نبيكم أو نبيكم أفضل، لا، هؤلاء كلهم رسل من عند الله يبلغون رسالة واحدة توحيد الله. و الله تعالى فضل بعض النبيين على بعض كما قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وهذا التفضيل الإخوة سره بعد طبعا فضل من الله تعالى، لكن سبب هذا التفضيل بين الرسل هي ليس مجرد يعني هكذا، صحيح واختيار اصطفاء من الله لا شك، الله هو الذي يرفع بعض الرسل على بعض ويرفع بعض الناس على بعض، لكن لا شك أن هذه الرفعة لها سبب، لها سر. وأساس التفضيل بين الرسل وبين الخلق كلهم تحقيق العبودية، من كان لله أعبد كان له أقرب. ولذلك الله تعالى يصف نبينا صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، مقام الإسراء وإنزال الكتاب والتحدي والدعوة، بأنه عبد لله، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. هذا أشرف وصف. ولذلك أعظم رسولين عند الله تعالى حبهما إلى الله الخليلان، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذه الخلة يعني المحبة التامة، هذه ما كانت إلا لهذين الرسولين. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، لأنهما يعني قاما بالعبودية والمحبة لله أعظم قيام، فرفعهم الله تعالى. وهكذا فضلنا بعضهم على بعض. يعني انظر، تذكر الآن لما ذكر الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، شوف كيف خص داود هناك أيضا بالذكر. يعني لأن نبي الله داود معروف بعبادته وتسبيحه لله تعالى وتحقيقه لهذه العبودية، حتى لما رأى آدم عليه الصلاة والسلام ذريته كما في الحديث الصحيح، رأى نبي الله داود بين عينيه نورا، رأى نورا بين عينيه، فسأل من هذا؟ قال هذا من آخر ذريتك هو داود. قال يعني أعطوه من عمري 40 سنة. فشوف نور العبادة هذا من وجهه، سبحان الله. فهكذا الله تعالى فضل بين الرسل ورفع بعضهم درجات، كما قلنا نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين. ونحمد الله تعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء والمرسلين. انظر كيف الله تعالى رفع نبينا درجات عالية. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أو يعني فضلت على الأنبياء بست، قال أعطيت جوامع الكلم، هذه نعمة، أعطيت جوامع الكلم. يكفي في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل عليه هذا القرآن الذي هو من جوامع الكلم، ثم السنة، هذه معجزة باقية خالدة، كل المعجزات الأنبياء انتهت لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم باقية. أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر وحلت لي الغنائم، وقال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأرسلت إلى الناس كافة. كان كل رسول يرسل إلى قومه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الخلق كافة. وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث الآخر وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى يوم القيامة، المقام المحمود. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، مقاما يحمد كل الخلق عليه عندما يشتد الكرب والعرق بالخلق يوم القيامة في أرض المحشر، يريدون أن يقضي الله بين عباده، يتأخر كل الأنبياء من أولي العزم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أسبوعا، يسجد يخر ساجدا أسبوعا، يعني بمقدار أيام الدنيا، ثم يأذن الله تعالى بفصل القضاء. فتحمد كل الخلاق على هذا المقام، مقاما محمودا. النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف الله شرفه، حتى من بداية ولادته من اسمه، عندما اختار له عبد المطلب هذا الاسم، هو يقولون هكذا في الروايات المشهورة أنه هو الذي سماه محمدا، فقيل له لما رغبت عن أسماء أجداده وآبائه؟ فقال أردت أن يحمده من في السماوات ومن في الأرض، كأن الله ألهمه هذا الاسم. وكما قال وضم الإله، حسان بن ثابت يقول وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم تسبح أو يسلم الحصى عليه، يقول إني أعرف حجرا بمكة، كان يسلم علي إني أعرفه الآن، وأخذ حصيات فسبحنا في يده. كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يؤكل، وجاء الجمل يشتكي عنده يكلمه. الله أكبر. يعني كل معجزات الأنبياء تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي إما مثلها أو ما هو أفضل منها. الله أكبر. والله تعالى أنزل عليه هذا القرآن الذي هو النور والروح والهدى. يعني ماذا نريد بعد هذا القرآن الكريم؟ أعظم معجزة، أعظم آية يطلع عليها أتباعه، يعني يشعرون بعظم شأنها، عظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بني دينه، دين الإسلام، على أصول قواعد تجعل هذا الدين صالحا ومصلحا لكل زمان ومكان، من مراعاة المصالح ودرء المفاسد، ويبلغ بالنفس البشرية إلى أعلى درجات الكمال. هذا ما لا يوجد في أي دين آخر. نعم هناك يعني شرائع وكذا ماضية، لكن هذا الدين وخلاصة ما سبق وكمل الله تعالى بها الشريعة. وأيضا تأمل كيف الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في زمن قصير، وفتح الله تعالى له مكة، و يعني هذه كلها من يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف الله رفع في ليلة الإسراء والمعراج، يعني حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، حتى لما سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، يعني نور الحجاب بينه وبين الله. حتى كما روي أن جبريل عليه الصلاة والسلام تأخر وكان كالحلس البالي من خشية الله. الله أكبر. يعني وصل إلى مقام ما وصل إليه حتى ملك مقرب صلى الله عليه وسلم. بل يعني جاء عن السلف، وهذا ثابت عن مجاهد وغيره، أن الله تعالى يرفع نبيه صلى الله عليه وسلم فيجلسه على عرشه. وفسرت الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بهذا، وهذا ثابت عن السلف، والسلف كانوا يثبتون هذا ويجعلون من ينكر هذا من أهل البدع، لأن هذا ثبت في الآثار الصحيحة عن السلف رحمهم الله من التابعين وغيرهم. الله أكبر. يعني شوف الرفعة، يجلسه الله على عرشه. الله أكبر. يعني أمور لنبينا صلى الله عليه وسلم لإخوة، يعني أمر عظيم أن الله قربه إليه ويحبه، لأنه هو الذي بلغ هذه الرسالة وأدى الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها كانت رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاهد في الله حق جهاده، وأعرف الناس بالله وأعبد الناس لله جل صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فإذا الله تعالى هنا ذكر تفضيل النبيين بعضهم على بعض، كما عرفنا هذا فيه دعوة لبني إسرائيل أن يتركوا هذا التعصب لأنبيائهم ويؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين. وطبعا لا تعارض بين هذا وبين قول الله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق يعني في الإيمان نؤمن بهم جميعا، لكن بعضهم أفضل من بعض كما أثبت الله في هذه الآية. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فلما سمع المسلم هذه الكلمة لطم وجه اليهودي وقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، كيف تقول اصطفى موسى على العالمين يعني على محمد؟ فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم. تأمل إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإنصافه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال: فلا تفضلوني على الأنبياء. طبعا العلماء ذكروا يعني كيف إذا نجمع بين هذا وبين الآية والله أثبت التفضيل، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من باب التواضع وهضم النفس، وإلا فهو كما قال عن نفسه: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. وأيضا قال بعض العلماء: النهي عن التفضيل هنا إذا كان في مثل هذا المقام، مقام التخاصم، والذي يؤدي إلى انتقاص النبي المفضول. مثلا يعني هذا اليهودي يفضل موسى ولا يؤمن بمحمد، فيأتي المسلم بالعكس، فربما يوهم مثل هذا السياق تفضيل محمد، ويعني أنه لا يعطي النبي الآخر شيئا من يعني فضله ودرجته ومنزلته، فقالوا: لا تفضلوني إذا كان التفضيل يؤدي إلى مثل هذا التخاصم والتشاجر، وإنما هذا التفضيل يعني هو من الله تعالى، كل في درجته، ونؤمن بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فلكل نبي درجته عند الله، أفضلهم أولي العزم من الرسل، وأفضلهم موسى، أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعد ذلك: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تأمل ما صلة هذا الكلام بما تقدم، لماذا ذكر الله هذا هنا؟ يعني هنا يقول: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد، يعني من بعد الرسل المذكورين. قال قتادة: من بعد موسى وعيسى. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل والناس الذين جاءوا بعد ذلك، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، الآيات الواضحات التي تدل على الحق، على أن هذا الرسول من عند الله. الأمر إلى الله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، يعني كأن هذا فيه أولا تشنيع على بني إسرائيل الذين لم يسيروا على وصية رسلهم، وإنما يعني كذبوا وخالفوا، كأنهم تمسكوا بهذا التفضيل، كما حصل من اليهود لما يعني أرسل عيسى عليه الصلاة والسلام كذبوا وتعصبوا لموسى وكذبوا بعيسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا النصارى تعصبوا لعيسى ممن لم يؤمن بمحمد وكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكأن يعني من المناسبات هنا أن هذا التفضيل بين الرسل لا ينبغي أن يؤدي إلى تحاسد وتقاتل فيما بينكم. قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن، لأنه سار على دين الأنبياء والرسل التوحيد وآمن، وآمن بكل الرسل، ومنهم من كفر، فلما كفر بهذا الرسول حصل القتال، يعني كأنه هكذا لابد من الصراع بين الإيمان والكفر والحق والباطل، ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، شوف كيف يعني يؤكد الله هذه الحقيقة هنا، يعني لما طال الفصل شيئا رجع يؤكد هذه الحقيقة، ولو شاء الله ما اقتتلوا. طيب إذن لماذا شاء الله أن يحصل هذا القتال والاختلاف؟ قال ولكن الله يفعل ما يريد، كل ذلك بقضاء الله وقدره، وله الحكمة الباهرة في هذا. هنا الإخوة يعني عندما تذكر هنا المشيئة والله أعلم، يعني هذا فيه الالتفات إلى ما تقدم. الله تعالى لما ذكر الجهاد في الآيات التي مرت معنا قال ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني بيّن الحكمة من الجهاد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يدفع الكافر بالمؤمن فليكون في هذا قضاء على الكفر ورفع للدين الحق، وإلا لفسدت الأرض واستولى أهل الكفر وأهل الباطل على الأرض. قال ولكن الله ذو فضل على العالمين. ثم هنا يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، من بعد هؤلاء الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما اقتتلوا، كان بالإمكان في قدرة الله أن يجعل البشر هكذا يعيشون بدون قتال على الإيمان جماعة واحدة. قال ولكن الله يفعل ما يريد. أولا سلم لمشيئة الله ولحكمة الله، أنت لن تحيط بكل أسرار الربوبية وأسرار القدر. هذا الإخوة فيه أولا ترسيخ للاستسلام لأمر الله واليقين بحكمة الله، وهذا متصل اتصالا وثيقا بمقصود سورة البقرة، لأن سورة البقرة كما عرفنا سورة استسلام وسورة إيمان. أول صفة الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب في تسليم الأمر لله، الله يخبرنا بأمور غائبة لا نراها نؤمن بها لأن الله أخبرنا، ومن أصدق من الله قيلا. كذلك هنا من ناحية الكونية ترى هذا القتال بين البشر، تقول هذا شر، ليش تراق الدماء، لماذا يحصل مثل هذا؟ ولكن الله يفعل ما يريد. خلاص، أولا عود نفسك أن تكون مستسلما لله في الأمور الكونية القدرية، قدر الله ما شاء فعل. ولكن الله يفعل ما يريد، هذا أولا. ثم أيضا لا شك أن هذه الإرادة وهذه المشيئة لحكمة، وهذا الإخوة في الحقيقة ذكر الله تعالى الفائدة منه في الآية المتقدمة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فهذا الجهاد وهذا القتال هو رحمة كما عرفنا في الدرس الماضي، هذا القتال وهذا الجهاد رحمة بالإنسانية كلها، لأن كما يشبه بعض العلماء يقول الكفر هذا أخطر مرض على وجه الأرض. الطبيب الآن إذا كان الجسم فيه مرض سرطان حاول أن يعالج كيماوي وغيره وكذا، طيب ما نفع، ماذا يفعل؟ يستأصل، يبتر العضو، يقول حفاظا على جسمك. كذلك هذا الشرك محاول معالجه بالدعوة إلى الله. طيب إذا استسلموا وانقادوا الحمد لله، ما استسلموا وقام جيش يحارب جيش المسلمين يمنع من وصول هذا الدين إلى باقي البلاد والشعوب، فمثل هذا الصد عن سبيل الله، هذا الذي يقاتل في الإسلام، ما يقاتل الذي لا يقاتل، الذي يقول لك أنا ما أقاتلك، أدخل بلاد يدعو كما تريد، ما في جهاد، إذا ليش نجاهد؟ الجهاد يكون للذين يصدون عن سبيل الله، فهؤلاء يقاتلون لأنهم يمنعون من انتشار هذه الرحمة، هذا الخير العظيم للبشرية. فإذن الجهاد رحمة بالناس في الحقيقة، ليس من باب إراقة الدماء، لا. إذن ولكن الله يفعل ما يريد رحمة بكم. ثم أيضا إخوة يعني الله تعالى ما خلق هذه الأرض على أنها جنة، لا، لابد نفهم حكمة الخلق. هذه الدنيا التي خلقنا الله فيها هي دار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. ما دام ابتلاء إذن لابد فيه شر وخير، ولا كيف يكون ابتلاء كله خير؟ ما يمكن. حتى أنت الآن في الامتحان يقول لك الإجابات، تسأل سؤال، تسأل السؤال واختيارات، في اختيار صحيح واختيار خطأ، ولا كيف إذا كان كله صواب كيف يكون امتحان؟ ما يمكن. فالدنيا لابد يكون فيها شر وخير، لابد. هذا من حكمة الابتلاء، لأن الله لو أراد أن يجعل يعني هذه الدنيا جنة خلاص من البداية نعيش الجنة وما ننزل الأرض، لكن الله تعالى أراد أن تكون هذه الدار دار ابتلاء، حتى يعرف الإنسان عظمة الله تعالى، ازداد معرفة بالله، ازداد معرفة بفقره إلى الله، بحاجته وباضطرار إلى الله، وأنه عبد لله. كان آدم في الجنة يعني ما فعل شيء، لو تخيل لو عاش في الجنة وعشنا في الجنة يعني ما كنا ذقنا حلاوة الانكسار، حلاوة التوبة بعد المعصية، الكسرة هذه والذل والعبودية ما نكون قد ذقناه، ما عرفناه. كان الإنسان سيدخل على الله دخول الملك على الملك، أنا ما فعلت شيئا وما أذنبت، وكأنه يعني من المقربين إليه بلا ذنب ولا شيء، لا يشعر بالعبودية الحقيقية بحقيقة نفسه وذاته، وما يعرف عظمة ربه وافتقار إلى ربه. فنزول الإنسان إلى الأرض في الحقيقة هو كرامة من الله على الإنسان، حتى يعرف حقيقة العبودية والتوحيد لله جل وعلا، ويعرف حقيقة فقره إلى الله. فإذا أقام الله هذه الدنيا على هذه الحكمة، وجعل فيها الخير والشر والإيمان والكفر والطاعة والمعصية، وإذا كان الإيمان والكفر متضادان لابد يحصل قتال، لابد يحصل اختلاف. ولذلك الله قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لأن الله خلق الخلق، أقام الخلق على هذه الحكمة، حكمة الابتلاء، حتى تتحقق العبودية لله جل وعلا، ولكن الله يفعل ما يريد. إذن إذن نقول يعني الله تعالى، تأمل هنا كيف يعني هذه الآية في الحقيقة، وإن كان يعني هذه بداية جزء من القرآن، لكن كما تعرفون هذا التحزيب هو من يعني ليس من وضع الصحابة، جاء يقولون في زمن الحجاج يعني جاء متأخرا. فلا تظن والله بداية الجزء يعني موضوع آخر مستقل، لا، يعني هذا مرات يكون من المساوئ في هذا التحزيب، فلكن هو من باب الترتيب جميل. لكن هذه الآية أصلا إذا مشيت مع الآيات المتقدمة هي كأنها الختام لما تقدم، الأصل يعني أن تكون مع القصة الماضية، ولذلك بعد هذا تلاحظ انتقلت الآيات إلى موضوع آخر، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. فالآية هذه تأمل كيف كأن القصة الماضية، قصة طالوت، ختمت بهذه الآية، فهنا تغير فهمك للآية، قال هذه الخاتمة للآية، إذن حقا الخاتمة تؤسس مقصود السورة في هذه القصة، كما عرفنا فيها دعوة لليهود والنصارى، دعوة لبني إسرائيل، فيها يعني ربط الأمور بمشيئة الله، وهذا الإيمان بالله، تحقيق الإيمان، ترسيخ الإيمان في القلوب، أن الأمر كله لله بمشيئة الله. وهذا الإخوة له أثر كبير في حياة الإنسان عندما تقرأ هذه الآية، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. إذن أي شيء، أي خير أي شر يقع وكل بمشيئة الله بقدر الله، لكن الله يفعل ما يريد، فعال لما يريد. إذن ما لك إلا أن تسلم الأمر لله. نعم أنت تبذل الأسباب، لكن قلبك يكون مطمئنا، يقول الله يفعل ما يريد، يدبر الأمر وحده جل وعلا، أنا ما لي شيء في هذا. فالإنسان صحيح له مشيئة واختيار، لكن وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فهذا يجعل الإنسان إخوة يطمئن بقضاء الله وقدره. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وهذه الدنيا ابتلاء، هكذا نتقلب في مقادير الله. فهذا يجعلك مطمئنا في حياتك، الله يفعل ما يريد، سلم الأمر إليه وأحسن الظن به. وما ابتلاك ليشقيك، ما ابتلاك إلا ليرفعك، إلا ليكفر من سيئاتك ويرفع في درجاتك، ولكن الله يفعل ما يريد، فكله بحكمة ورحمة، كما عرفنا في القتال وشيء من حكم القتال. ثم يقول الله تعالى بعدها، شوف الآن يعني أسس هذا المقصد العظيم، يعني من دعوة بني إسرائيل والإيمان بالله تعالى ومشيئته والتسليم له، قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يعني إيش صلة الآية هذه، آية الإنفاق والصدقة بما تقدم؟ طبعا هناك صلة يذكرها المفسرون ظاهرة، وهي أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين آيات إيش الجهاد والصدقة، كما مر معنا، يعني مر معنا من يتذكر لما قال يسألونك ماذا ينفقون، ثم بعدها كتب عليكم القتال مثلا. فكذلك هنا لما ذكر القتال قال يا الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. طيب لماذا يقرن بين الجهاد والصدقة؟ لأن الجهاد يحتاج إلى بذل مال. كيف تجاهد بدون أسلحة وبدون عدة؟ فلا بد من بذل المال، فيأتي التشجيع على الصدقة. ثم أيضا كما عرفنا في سورة البقرة، الله تعالى أكثر من آيات الصدقة. لماذا؟ سورة البقرة سورة إيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الصدقة؟ والصدقة برهان، يعني برهان على الإيمان، ما يتصدق إلا الذي في قلبه يقين بالله وأن الله سيخلفني خيرا مما بذلت. فالصدقة برهان على الإيمان. وهنا أيضا الآيات كما عرفنا فيها ترسيخ الإيمان بالله وبمشيئته وقضائه وقدره، أن الله يفعل ما يريد. هكذا المتصدق يعني يتصدق ويبذل ما عنده، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فيقول الله يفعل ما يريد، أنا أتصدق وأعطي، والله يفعل ما يريد سبحانه جل وعلا، لن يضيعني. فأيضا يعني هذا كأنه فيه صلة بما تقدم، والله أعلم. قال ولكن الله يفعل ما يريد. قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. وأيضا يعني الله ذكر الاختلاف فيما تقدم، هنا يذكر الإحسان أنفقوا، يعني كأنه يقول اتركوا الاختلاف فيما بينكم واحذروا هذا الاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال، بل أحسنوا فيما بينكم. ولذلك يعني الآيات المتقدمة لا تخلو من تحذير المسلمين من الوقوع فيما وقع في أهل الكتاب من الاختلاف بينهم الذي يؤدي إلى إيش؟ الاقتتال. صحيح الاختلاف لابد منه يحصل، لأن الإنسان يعني قاصر في فهمه، والفهوم متنوعة، هذا يفهم فهم وهذا يفهم فهم. والسبيل إلى أن نجتمع أن نفهم القرآن والسنة بفهم السلف، بفهم الصحابة رضي الله عنهم، هم أعلم الناس بالدين وأحرص الناس على الخير، هذا يقلل دائرة الخلاف. لكن مع ذلك تجد من يعاند، من يتعصب، من يجهل، من يفهم فهما آخر. لكن لا ينبغي أن يكون بين الأمة مثل هذا الاقتتال كما حصل لبني إسرائيل فيما بينهم، لأن بني إسرائيل حصل بينهم يعني اقتتال كثير، يعني كما يذكرون تقاتلت اليهود فيما بينها غير مرة، بين مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، والنصارى أيضا بين اليعاقبة والملكية، هذا قبل الإسلام، وحصل قتال بين أتباع يعني الكاثوليك، ولما خرج يعني لوثر مارتن لوثر، وحصل قتال بينهم وهكذا. وللأسف يعني أيضا حصل قتال بين المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كم حذر من هذا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. فحصلت حروب الردة، وقام لها الصديق رضي الله عنه، حفظ الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة، ثم خرجت الخوارج وقتلوا عثمان رضي الله عنه، ثم قاتلهم علي رضي الله عنه، وهكذا خرجت القرامطة وسلبوا الحجر الأسود وقتلوا الحجاج، وهكذا الخوارج في كل زمان يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لكن ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد سبحانه جل وعلا. هذا كله من الابتلاء في هذه الدنيا، الدنيا قائمة على الابتلاء. فإذا ممكن يقال أنه ذكر الاختلاف والتقاتل، ففي المقابل يحثنا على الإحسان فيما بيننا. قال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وهذا يهون من شأن الإنفاق، مما رزقناكم يعني الزكاة 2.5%، ما تأخذ مالك شيء، 2.5% ولا شيء. أنفقوا مما رزقناكم، من زكاة، من صدقات، ما قال أنفقوا ما رزقناكم، لا، من تبعيضية، من ما رزقناكم. ثم أيضا يأتي الحث الآخر: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أسباب النجاة من العذاب: إما أن تكون بعوض، وهذا هو البيع، يعني أن تبذل مالا حتى يعني تشتري نفسك من العذاب، تخلص نفسك، فيدخل في قوله بيع مثل فدية، مثل عدل. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، يعني فدية تعادل النفس. فقال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فلا أحد يعني ينجو بمال أو فدية يدفعها، لا بيع فيه. ثم أيضا النجاة من العذاب كما عرفنا: إما أن تكون بعوض، لا، العوض غير موجود، أو تكون بغير عوض. غير عوض: إما أن يشفق عليك من هو قريب منك، بينك وبين صداقة حميمة، خلة، فنفى هذا، قال: ولا خلة، ما تنفع الصداقة القريبة حتى الخلة، ولا خلة. هذه إذا كان بين الأحباء. ثم قد يعني يكون أيضا إنسان أجنبي مثلا، ليس بينك وبين علاقة ومحبة، لكن تريد أن تشفع له، قال: ولا شفاعة، لا تنفع خلة من قريب ولا شفاعة يعني من بعيد، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فانتفت كل الأسباب للنجاة، يعني ما ينجيك في هذا اليوم إلا بعد رحمة الله عملك الصالح، ما قدمته لنفسك، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. طبعا الإخوة الأخين لا يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لكن المقصود هنا أنه يعني الصديق يعني لا يتحمل عن صديقه، أو صحيح الشفاعة بين المؤمنين، والنبي يشفع والمؤمنون يشفع بعضهم لبعض، لكن هذا كله بإذن الله. لكن هنا المقصود يعني السبب الأصيل للنجاة هو أنفقوا مما رزقناكم، العمل هذا الذي سينفعك. قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. وأيضا في قراءة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، طبعا كما تعرفون يعني قراءة الفتح لا بيع هذه لنفي الجنس واضحة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذا قلنا لا بيع يقولون يعني إذا قلت مثلا لا رجل في الدار خلاص يعني ما في أحد، هذه نفي الجنس لا رجل بالفتح. إذا قلت لا رجل في الدار يعني لا رجل واحد في الدار، ممكن تقول بل رجلان، لكن إذا قلت لا رجل في الدار ما ينفع تقول بل رجلان، لا رجل يعني جنس الرجال ما موجود ولا رجل، تقول لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلا رجل هذه أقوى في النفي من لا رجل. لكن عندما يأتي النفي على يعني حقيقة ليس لها أحد، يعني رجل نعم صور رجل ورجلين وثلاث وأربع وهكذا، فإذا أردت أن تنفي الكل تقول لا رجل، بخلاف ما إذا أردت أن تنفي واحد وجود واحد تقول لا رجل في الدار. لكن أسماء الأجناس يعني مثل بيع يعني ما لها أحد، هي حقيقة واحدة، فيستوي فيه النفي. إذا قلت لا بيع ولا لا بيع، لأن البيع ليس يعني صحيح هذه أنواع في الفقه ما علي بيوع كثير، لكن المقصود أنه هو حقيقة واحدة البيع. فلما يأتي الاسم الجنس في يعني في النفي يعني الذي ليس له أحد، فيستوي في نفيه بنفي الجنس ونفي الوحدة. إذا قلت لا بيع أو لا بيع يعني ما يكون المعنى يعني مختلفا. فلذلك تأتي القراءتان مثلها في مثل هذا، لا بيع ولا بيع، لا بيع يعني كأنها تنفي الجنس نصا، ولا بيع لأن يعني نفى هذه الحقيقة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ثم هؤلاء هم الذين ظلموا أنفسهم، قال والكافرون هم الظالمون، هم ما حصلوا شيئا ينفعهم وينجيهم، الله ما ظلمهم، قال والكافرون هم الظالمون، هم ما أعدوا لهذا اليوم، ما عملوا لهذا اليوم، فلا ينفعهم بيع في ذلك اليوم ولا خلة ولا شفاعة. قال والكافرون هم الظالمون، وانظر إلى هذا الحصر، والكافرون هم الظالمون، هذا حصر، يقولون تعريف الجزئين يفيد الحصر كما عرفنا، يعني الكافرون الظالمون يعني هم الظالمون مبتدا وخبر، وجاء أيضا بضمير الفصل هم الذي يدل على الحصر توكيد، والكافرون هم الظالمون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فطبعا الظلم أنواع، لكن يعني أشنع أنواع الظلم هو الكفر والشرك بالله، وذلك حصر هنا، قال والكافرون هم الظالمون، لأن ظلمهم هو أشد أنواع الظلم، فانحصر الظلم فيهم. فقالوا والكافرون هم الظالمون. قال عطاء بن دينار كما نقل ابن كثير، قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لو قال الظالمون هم الكافرون لا هلكنا، يعني يكون كل ظالم لنفسه من معصية أو من ظلم العباد يكون كافرا، لا طبعا ليس هذا مرادا أبدا، هذه عقيدة الخوارج من تكفير من يقع في الكبيرة، لكن الكافرون هم الظالمون، نعم صحيح، فكل كفر هو ظلم، لكن ليس كل ظلم يكون كفرا، والكافرون هم الظالمون. الله المستعان، هذا الوقت كيف يجري، لا إله إلا الله. طيب ثم تأتي عندنا هذه أعظم آية في كتاب الله، هذه تحتاج يعني درسا مستقلا إن شاء الله. تأتي آية الكرسي بعد ذلك، يعني موقعها فريد وتحتاج منا إلى يعني شرح إن شاء الله، يعني يكون مطولا، فإن شاء الله يعني تأتي في المجلس القادم إن شاء الله. واسمحوا لي يعني أنا ما يعني ممكن الله المستعان، يعني كنت أريد صراحة أن يعني كان في بالي أن نمشي نأخذ آية الكرسي اليوم، لكن ما أدري سبحان الله يعني كيف أنا ممكن، سامحوني يعني كررت الكلام أو شيء. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، سألوا تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.